بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعين بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة، وقال في كتابه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم احفظ لنا من نحبهم فيك يا رب العالمين، احفظهم بحفظك واكلأهم بقوتك، أيدهم بتأييدك. اللهم أذهب همهم وغمهم وحزنهم، اللهم أذهب ألمهم وتعبهم ومرضهم، أبدلهم مكانه فرجا وفرحا، أبدلهم مكانه صحة وعافية وسلام. اللهم احفظ لنا نساءنا ورب لنا أولادنا، واجعلهم قرة عين لنا، واجعلهم صالحين مصلحين، وفقهنا في ديننا. اللهم فقهنا في ديننا، اللهم فقهنا في ديننا. اللهم احفظ علماءنا العاملين ودعاتنا المخلصين، وارزقنا الأدب معهم يا كريم. اللهم نجح الطلبة والطالبات، اللهم نجح الطلبة والطالبات، اللهم نجح الطلبة والطالبات. اللهم ارزقهم فهم النبيين وحفظ الملائكة المقربين. اللهم اجعل لهم الصعب والحزن سهلا، اللهم اجعل لهم الصعب والحزن سهلا. اللهم ارزقهم الجواب السديد على كل مسألة يا رب العالمين، ووفقهم لما تحبه وترضى. اللهم اكشف الغمة عن الأمة. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون، ونعوذ بك من الجذام وسيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من درك الشقاء، ونعوذ بك من سوء القضاء، ونعوذ بك من شماتة الأعداء، ونعوذ بك من المنع بعد العطاء. اجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد عبر هذا البث المباشر، وحلقة جديدة في هذه السلسلة الموسومة بفقه المرأة المسلمة. وهذا هو اللقاء 12. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلة، أمين. أحبتي في الله، ما زلنا مع هذه المسألة المهمة، والتي هي بعنوان أحكام الإفرازات الخارجة من رحم المرأة. أحكام الإفرازات الخارجة من رحم المرأة. وعلمنا أن هناك بعض المياه التي تشترك فيها المرأة مع الرجال، منها المني والودي والمذي، وتكلمنا عن هذه الثلاث والأحكام المتعلقة بها، ومما تختص به المرأة الهادي، وهو الماء الذي يسبق الولادة بيوم أو يومين، أو الذي يظهر على المرأة نتيجة الحمل الثقيل أو شم ريح الطعام إلى آخره، وبينا حكمه أيضا. في هذا اللقاء مع ماء جديد تختص به المرأة، وهو الرطوبة الداخلية لفرج المرأة، الرطوبة الداخلية لفرج المرأة والأحكام المتعلقة بها. وكما بينا ونبين أن هذه الأحكام من الأهمية بمكان، لأنها تتعلق بالعبادة وصحة العبادة، فينبغي على الرجال أن يتعلموا ذلك قبل النساء حتى يقوموا بتعليم ذويهم من النساء. فالزوج يقوم بتعليم الزوجة، والأب يقوم بتعليم البنت، وكذلك الأخ يقوم بتعليم الأخت، وهكذا كل رجل تسأل منه بعض النساء ينبغي أن يقوم على تعليمهن أحكام دينهن. إنه واجب شرعي. النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، بمفهوم المخالفة من لم يتفقه في الدين فلم يرد الله به خيرا، فلم يرد الله به خيرا. إذن الخيرية منوطة بتعلم أحكام الدين والفهم لهذا الدين، فينبغي على الرجال أن يهتموا بتحصيل العلم، كذلك المرأة ينبغي عليها أن تهتم بتحصيل العلم، فقد كانت نساء الصحابة رضي الله عنهن أسرع الناس للعلم وتحصيل العلم والفقه في دين الله رب العالمين. فتعالوا بنا إخوتا لنقف أمام هذه المسألة المهمة التي تخص المرأة المسلمة وتخص صحة العبادة، وهي الرطوبات أو الرطوبة الداخلية لفرج المرأة. نتعرف أولا على حقيقتها. كما يقول الفقهاء: هي ماء أبيض متردد بين المذي والعرق. ماء أبيض متردد بين المذي والعرق، أي هو خليط بيكون داخل فرج المرأة المسلمة أو المرأة بصفة عامة. طب يا ترى ما الأحكام المتعلقة بهذه الرطوبة؟ هذه الرطوبة تتعلق بها مسألتان. المسألة الأولى حول هل هي نجسة أم طاهرة؟ المسألة الثانية: هل هي ناقدة للوضوء أم غير ناقدة للوضوء؟ لأن دي أحكام شرعية. فتعالوا لنقف أمام أقوال العلماء حول هاتين المسألتين. المسألة الأولى وهي: هل الرطوبة الداخلية لفرج المرأة نجسة أم أنها طاهرة؟ خلاف بين العلماء. الفريق الأول من العلماء الحنفية والشافعية في الأصح وكذلك الحنابلة قالوا إن رطوبة فرج المرأة طاهرة، ده قول الجمهور، قول جمهور العلماء أن تلك الرطوبة الداخلية لفرج المرأة طاهرة وليست بنجسة، طاهرة وليست نجسة. طيب ما دليلهم على ما ذهبوا إليه؟ حجتهم في ذلك قالوا: ثبت عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أنها كانت تفرك المنية من ثوب رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم وهو من جماع، لأن الاحتلام مستحيل في حق النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم لأنه من تلاعب الشيطان، وهذا الأمر مختلف، لأنه من تلاعب الشيطان بالنائم، ولا يخلو غالبا من مخلطة ماء المرأة ورطوبته. يعني قالوا أن النبي كان يجامع أهله، فإذا ظهر المني على ثوبه تقوم أمنا عائشة بفرقه من على الثوب دون غسله إن كان يابسا، ولا شك أن المني من جماع يختلط برطوبة فرج المرأة، فلو كانت الرطوبة نجسة لأمرت عائشة بغسل الثوب لا بحته ولا بفرقه، فده دليل للجمهور على أن رطوبة الفرج ليست نجسة بل هي طاهرة. أيضا قالوا: لو حكمنا بنجاسة رطوبة الفرج للزم الحكم بنجاسة المني، لأنه يخرج من الفرج فيتنجس برطوبته، مني المرأة يخرج أيضا من الفرج، ولا شك أن الرطوبة موجودة في الفرج، إذن خروج المني يختلط بالرطوبة، فيكون نجسا. وما قلنا بنجاسة المني، بل المني طاهر رغم اختلاطه برطوبة فرج المرأة، وعلى هذا فإن تلك الرطوبة طاهرة وليست نجسة. أيضا قالوا لأن رطوبة الولد عند الولادة طاهرة، رطوبة الولد عند الولادة طاهرة، فالولد إن خرج فهو طاهر لا يجب غسله إلا أن يكون مغطى بالدماء فيغسل من أجل الدماء. أما إذا خرج بغير دماء، يعني عند الولادة وعند الوضع، إذا خرج بلا دماء عليه رطوبة الفرج فقط فلا ينبغي غسله. أما إمتى يغسل؟ إذا خرج مختلط بالدماء كالمشيمة وغيرها، بيكون فيها بعض الدماء، فلما بينزل بيغسل من هذا الدم. أيضا قال الجمهور يقاس على سائر رطوبات البدن مثل العرق، يعني ما قال أحد أن العرق نجس، كذلك هذه الرطوبة بتأخذ حكم العرق فليست نجسة. الفريق الثاني يرى نجاسة رطوبة فرج المرأة، وبدأوا يناقشوا أدلة الجمهور. فمن مناقشتهم لأدلة الجمهور قالوا يمتنع استحالة الاحتلام منه صلى الله عليه وسلم كما يقول الجمهور، قالوا بل الاحتلام منه جائز، بل الاحتلام منه جائز. لماذا؟ قالوا الاحتلام ليس شرطا أن يكون من تلاعب الشيطان، بل قد يكون من زيادة وقت النوم، وكذلك زيادة الطعام. أحيانا بعض أنواع الأطعمة بيكون فيها دسامة معينة مع النوم، فقد يخرج المني عن طريق الاحتلام دون تلاعب من الشيطان. كذلك قالوا يجوز أن يكون ذلك المني حصل بمقدمة جماع فسقط منه شيء على الثوب، وأما المتلطق بالرطوبة فلم يكن على الثوب. يعني قالوا يحتمل أن عائشة كانت تحك هذا المني اللي هو خارج عن طريق ملاعبة أو مباشرة دون جماع، فظهر على الثوب فلم يختلط برطوبة فرج المرأة حتى يغسل. لذلك هم ذهبوا إلى أن رطوبة فرج المرأة نجسة وليست طاهرة، وده طبعا قول ثاني للشافعية. الشافعية لهم قولان في هذه المسألة، وده قول صاحبي أبي حنيفة أي محمد بن الحسن الشيباني والقاضي أبو يوسف، وكذلك قول المالكية، قالوا إن رطوبة فرج المرأة نجسة، إن رطوبة فرج المرأة نجسة. حجتهم في ذلك عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه أنه قال يا رسول الله إذا جامع الرجل المرأة فلم ينزل قال يغسل ما مس المرأة منه ثم يتوضأ ويصلي. انتبه لهذا الحديث، هذا الحديث منسوخ، ده كان في بداية الإسلام، ثم نسخ بوجوب الغسل، إذا مس الختان الختان وجب الغسل، إذا مس الختان الختان وجب الغسل. يعني مجرد أن يجامع الرجل زوجته حتى وإن لم يتم الإنزال يجب الغسل، ما دام الختان عند الرجل مس ختان المرأة خلاص كده يبقى وجب الغسل حتى وإن لم يتم الإنزال. إذن الحديث اللي استدل به الفريق الثاني على نجاسة رطوبة فرج المرأة حديث منسوخ، فلا تكون به حجة، للنسخ تم إلغاء الحكم به، لأن قضية الناسخ والمنسوخ ننتبه لها. إيه معنى النسخ أولا؟ النسخ في اللغة العربية يأخذ أحد معنيين، المعنى الأول أن النسخ بمعنى النقل، بمعنى النقل، يعني أقول لك مثلا انسخ لي هذا الكتاب، يعني اكتبه في ورقات أخرى، انسخه يعني اكتبه، انقل لي هذا، انسخ لي هذه الصورة، انسخ يعني اكتبها، فده معنى النسخ في اللغة العربية. المعنى الأول أن النسخ بمعنى النقل أو الكتابة، إن كنا نستنسخ يعني نكتب خلاص كده. طيب المعنى الثاني للنسخ بمعنى الإزالة والمحو. الإزالة والمحو يعني إلغاء. نقول لك انسخ يعني امحو ده، امسح، امسح ده، يعني المعنيين على النقيض اهو. طيب في قول الله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، المقصود بالنسخ هنا يعني إلغاء الحكم المحو. يبقى لما نيجي نتكلم في علوم القرآن أو السنة عن الناسخ والمنسوخ، يبقى النسخ معناه الإزالة، إلغاء الحكم، والناسخ والمنسوخ لابد يكون ده بنص وده بنص، مش بالرأي، لازم يكون الناسخ والمنسوخ عن طريق النص الشرعي، آية من القرآن أو حديث عن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. وفي عندي في قضية النسخ في عندي ناسخ وعندي منسوخ. المنسوخ ده الحكم اللي اتلغى، ودايما بيكون سابق. الحكم اللي بيجي بعد منه يلغيه اسمه الناسخ. يبقى الناسخ اللي هو ألغى المنسوخ. يعني أضرب لكم مثالا واضحا، قال النبي صلى الله عليه وسلم كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. انتبه معي، هذا الحديث جمع الناسخ والمنسوخ في حديث واحد. كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور، ده حكم في بداية الإسلام لما الصحابة سألوا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم عن حكم زيارة القبور، منع، قال لهم لا يجوز، لا تزوروا القبور، ماشي كده؟ يعني زيارة القبور وفق النص الأول حرام، لا يجوز. كنت قد نهيتكم، نهي تحريم. ليه نهاهم في بداية الإسلام؟ لأن القبور في الجاهلية، عند القبور كانت تنصب الأصنام وكانت تعبد من دون الله ويقدم لها الهدايا والقرابين. فلما الصحابة كانوا حديثي عهد بإسلام، لما سألوا النبي عن زيارة قال لهم ممنوع. ليه؟ سدا للذريعة، وهي الوقوع في الشرك واستمرار رواسب الجاهلية من عبادة الأصنام، إنها موجودة عند القبر، فربما لو راحوا في بداية الإسلام ممكن يقع منهم بعض الرواسب الجاهلية مع تلك الأصنام والصور. فالنبي عمل إيه؟ قال لهم ممنوع زيارة القبور. مع مرور الأيام وزاد منسوب الإيمان وتعلموا العقيدة صح، والنبي علمهم مفهوم لا إله إلا الله وحذرهم من الشركيات وبين لهم تلك الرواسب الجاهلية، فأصبحوا الآن لا يخاف عليهم من الوقوع في الشرك لأن إيمانهم بقى قوي. فقال ألا فزوروها. يبقى أنا عندي الآن نصان، نص يقول إن زيارة القبور لا تجوز، ونص يقول زيارة القبور تجوز. الأولاني لا تجوز، الثاني تجوز. يبقى الأولاني ده اتلغى. كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، الآن ممكن تزوروا. يبقى الثاني ده جواز زيارة القبور، يبقى ده اسمه الناسخ والأول اسمه إيه؟ المنسوخ. يعني ده اللي اتلغى، حكمه اتلغى، أصبح العمل بإيه؟ بزوروها. يبقى لما حد يسألنا عن حكم زيارة القبر نقول له يجوز، بس التزم بضوابط الشرع، يعني بتذهب للدعاء مش لقراءة القرآن، لأن قراءة القرآن على الأموات لا تجوز، إنما الوارد الدعاء. هتروح عند القبر أيوه، أول لما تدخل تطبق السنة، السلام عليكم دار قوم مسلمين أو دار قوم مؤمنين، أنتم السابقون وإن بكم إن شاء الله لاحقون، أسأل الله لي ولكم العافية، وادعوا بما شئت له، قل اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم، أبدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم وجيرانا خيرا من جيرانهم، إلى آخر الأدعية الواردة. إنما تقرأ القرآن لم يثبت عن النبي ولا عن خلفاء النبي ولا عن أصحاب النبي ولا عن أئمة الدين المعتبرين. لماذا؟ لأن قراءة القرآن تكون للأحياء، لينذر من كان حيا، فالقرآن لي ولك كأحياء، إنما الأموات ينفعهم الدعاء. تقول لي عم الشيخ ما أنا أقرأ الفاتحة والفاتحة دعاء، نقول لك لا، الفاتحة ليست دعاء للأموات بل هي دعاء للقارئ، إن حضرتك وإنت بتقرأ الفاتحة بتقول الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. هداية الصراط لمين؟ للحي ولا الميت؟ للحي. الميت خلاص مات، أين صراطه؟ خلاص انتهى. الصراط كان في الدنيا هو الإسلام، طب هو الآن مات وانقطع العمل، يبقى أنت بتدعو لنفسك مش بتدعو لإيه؟ للميت. إنما الميت محتاج منك الدعاء، يبقى أنت لما بتقرأ الفاتحة وتقول لي دعاء أنت مش فاهم، لأن الفاتحة دعاء لحضرتك أنت، دعاء للأحياء، وأنا رايح أدعو لمين؟ للميت. استفاد الميت لتقول له اهدنا الصراط المستقيم وهو خلاص مات، خلاص كده. ده ربما يكون ده لو مثلا ثبت أنه يسمعك هذا يؤذيه، إن كان مقصرا في الدنيا وممشيش على الصراط المستقيم هيندم، وما ينفعش الندم. يبقى أنا أود أن أدعو له، مش أروح أدعي لنفسي، أنا رايح أدعي للمتوفى ده، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ماشي كده. ثم كما بينت لكم من قبل، عشان نرد على بعض أهل الأهواء اللي يقول لك ما بعض المشايخ أجاز قراءة القرآن على الأموات، نقول له ما دليله؟ لو قلنا إن قراءة القرآن كما يزعمون فيها رحمة للأموات، صح كده؟ وهم يقولون هذا، إن قراءة القرآن على الميت إيش؟ رحمة. طب كلام جميل قوي، هنسلم لكم بذلك أنها رحمة. نسألكم سؤالا، هل النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم علم ذلك أم جهله؟ يعني النبي كان على علم إن قراءة القرآن للأموات فيها رحمة، ولا كان يجهل هذا الحكم؟ ما هو ده حكم، هو أنت بتقول لقراءة القرآن رحمة للأموات، صح؟ ده حكم. طيب النبي كان يعلمه أم لا يعلمه؟ ده سؤال مهم قوي، تقوله لكل واحد يبتدع في الدين. طبعا ما يقدرش يقول لك كان النبي يجهله، لأن لو قال يجهله كفر، لأن معنى أمر في العبادة حضرتك تعلمه والنبي يجهله، دي مصيبتك مصيبة. يعني أنت بتقول أن الرسالة لم تكتمل، وبتكذب الله وبتكذب النبي، لأن الله تعالى يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، يعني الإسلام اكتمل على إيد النبي، فما فيش عبادة بعد النبي، خلاص النبي انتقل للرفيق الأعلى خلاص. فتيجي أنت تقول لي ما كانش يعلم وأنا أعلم فأمر تعبدي، تبقى مصيبتك مصيب. يعني معناه بتقول إن لسه الوحي بينزل على حضرتك، لأنك علمت عبادة لم يعلمها النبي، ودي مشكلة خطيرة جدا. يبقى أنت بتكذب النبي وبتكذب الله، واللي يكذب القرآن كافر مرتد. فما يقدرش يقول لك كان يجهل ذلك، هيقول لك كان يعلم، صح؟ يبقى النبي كان يعلم أن قراءة القرآن على الأموات رحمة، صح؟ طب كلام جميل قوي. نسأله السؤال الثاني، ما دام النبي يعلم أن قراءة القرآن على الأموات رحمة، فعلها أم تركها؟ النبي فعل ده ولا لم يفعل؟ لازم يجاوبك. لو قال لك فعل نقول له كلام جميل، هات لنا الدليل أن النبي فعل ونحن نكون أول من يفعل، لأن ديننا قال الله قال رسوله. هل النبي فعل وقرأ القرآن على الأموات؟ هات لنا دليل واحد إن النبي فعل. والله لن يجد، والله لن يجد، لأن هذا لم يفعله النبي قط، بل كل الوارد عنه السلام على الأموات والدعاء لهم، ولم يرد قط أنه قرأ القرآن على ميت. يبقى إذن مش هيجيب لنا الدليل، نقول له يعني النبي لم يفعل. أيوة، طب يا أخي النبي لم يفعل وتفعل أنت، كيف؟ إذن كن كالنبي لا تفعل، ده دين. ثم إن الترك من النبي محمد ينقسم إلى قسمين، نخلي بالنا الأحكام الشرعية دي أحكام، لأن العبادة في فعل وفي ترك، صح كده؟ الفعل وأقيموا الصلاة، وفي الفعل في ترك بقى، النبي في أمور تركها. الترك ده نوعين، النوع الأول أن النبي ترك مع وجود المقتضي للفعل ولم يفعل، ففي الحالة دي بيكون الترك هو السنة ولا يجوز الفعل. الترك الثاني النبي ترك لعلة، فإذا زالت العلة يجوز الفعل. وطبعا الكلام ده نوضحه بأمثلة لأن بالمثال يتضح المقال. هناخد مثال لترك النبي تركه لعلة، فإن زالت العلة يبقى الفعل هو السنة. إزاي؟ في رمضان النبي خرج للصحابة فصلى بهم أول ليلة صلاة التراويح في المسجد، الليلة الثانية العدد كسر، خرج لهم النبي وصلى بهم صلاة التراويح في المسجد، الليلة الثالثة زاد العدد قوي، خرج لهم النبي وصلى لهم صلاة التراويح في المسجد. في الليلة الرابعة بقى طرقات المدينة أغلقت من كثرة الناس اللي سمعوا النبي صلى القيام فين؟ في المسجد. فالشوارع كلها ضاقت وضاق المسجد بمن فيه، فلم يخرج لهم النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، ظلوا في المسجد حتى صلاة الفجر منتظرين النبي. النبي خرج لصلاة الفجر وصلى بهم الفجر ثم قال لهم علمت بمكانكم ولم أخرج إليكم لأنني خشيت أن تفرض عليكم. يعني أنا ما خرجت ليه لادي، خفت لو خرجت أصلي بيكم ربنا يفرضها علينا وتبقى صلاة التراويح إيش؟ فرض وهتعجزوا. نحن عندنا 5 صلوات في اليوم والليلة وتعبانين قوي، ما بالك كمان لو صلاة التراويح في رمضان بقت فرض، تبقى مشكلة صح؟ ده سنة وشايلين همها كل سنة في ألمانيا هنا عشان الوقت والتأخير وكذا ونصلي قد إيه وإمتى، صح؟ ما بالك لو كانت فرض بقى. فإذا النبي لم يخرج ليش؟ خشية الفرضية. طب لما مات النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم هل في فرض بعد النبي؟ لا خلاص فيش فرض خلاص. طيب يبقى الدين اكتمل عيد النبي ومات النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص الدين ايش؟ اكتمل. سيدنا عمر عندما رأى الصحابة يصلون منفردين في المسجد في رمضان فراح جمعهم على إمام واحد، على تميم الداري وعلى أبي بن كعب، وجمعهم على صلاة التراويح في جماعة. عمر عمل ايه؟ رجعنا للسنة، رجعنا لايه؟ للسنة تاني، لأن ترك النبي كان لعلة، الخوف منها تفرض، بعد موت النبي انتفت العلة، يبقى الفعل هو السنة، فرجعنا تاني لإيه؟ لصلاة التراويح في المسجد جماعة، رجعنا للأصل، وهو فعل النبي عليه الصلاة والسلام، لأن ترك النبي كان لعلة، فلما ترك لعلة، إن زالت العلة يجوز الفعل، بل هو السنة، وصلت دي؟ يبقى ده الترك اللي لعلة معينة، لو زالت نرجع للسنة هو الفعل. النوع الثاني بقى ترك مع وجود المقتضي للفعل ولم يفعل، يبقى الترك هو السنة ولا يجوز الفعل. مثال قراءة القرآن على الأموات، قالوا إن قراءة القرآن على الأموات إيش؟ رحمة. طب بالله عليكم النبي كان يحب خديجة ولا لا؟ دي أم المؤمنين اللي النبي قال عنها لقد آمنت بي إذ كفر الناس وصدقتني إذ كذبني الناس وواستني بمالها إذ حرمني الناس ورزقني الله منها الولد، وكانت أحب نساء النبي إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم. متى ماتت خديجة؟ في العام العاشر من البعثة النبوية، يعني ماتت في حياة النبي. النبي مات بعدها بكام سنة؟ ب13 سنة. بيحبها ولا لا يا إخوة؟ ده من حب النبي لخديجة لما ماتت بكى عليه الصلاة وأزكى التسليم وظرفت عيناه، ونزل جبريل عليه السلام يواسي النبي برسالة عزاء من رب العزة يقول له يا محمد ربك يقرئك السلام ويقول لك لا تبكي على خديجة. فخديجة عندنا في قصر من قصب لا نصب فيه ولا وصب، فقال النبي أبشري يا خديجة فإن قصرك في الجنة بين قصر آسيا بنت مزاحم ومريم ابنة عمران. الحب ده كله من النبي الخديجة، وقراءة القرآن كما يزعمون اليومين دول الرحمة. مش كان قرأ عليها القرآن ولا لا؟ مش بيحبها؟ كان على الأقل كل ما يزور قبرها يعمل إيه؟ يقرأ الفاتحة صح؟ أو يقرأ سورة البقرة
أو يقرأ سورة ياسين ما بيحبها، وقراءة القرآن إيش؟ رحمة. هل النبي فعل؟ والله أبدا. طيب بنات النبي، النبي كان عنده 4 من البنات رضي الله عنهن: زينب، أم كلثوم، رقية، فاطمة رضي الله عنهن جميعا. 3 منهن متن في حياة النبي. زينب ماتت في حياة النبي، أم كلثوم ماتت في حياة النبي، رقية ماتت في حياة النبي، فاطمة ماتت بعد موت النبي 6 أشهر. يبقى اللي متنا في حياة النبي من بنات مين؟ زينب، أم كلثوم، رقية. النبي بيحب بناته أم لا؟ متنا في حياة النبي صح؟ إذا كانت قراءة القرآن رحمة على الأموات، إذا النبي كان قرأ القرآن على إيه؟ على بناته صح؟ لم يثبت ذلك. طيب حمزة بن عبد المطلب أسد الله وأسد رسول الله عم النبي، استشهد يوم أحد ومثل به، وحزن النبي على موت حمزة حزنا شديدا، ونزل القرآن يواسيه. هل ثبت أن النبي قرأ القرآن عند قبر حمزة؟ ده بيحب حمزة قوي، ده عمه اللي نصر الدين، ما ثبتش. طب مصعب بن عمير أول سفير في الإسلام، لؤلؤة الندوات، استشهد يوم أحد والنبي كان يحب حبا شديدا، هل النبي قرأ عليه القرآن بعد موته عند قبره؟ أبدا. 70 من خيرة الصحابة استشهدوا يوم أحد، وكبورهم بجوار جبل أحد، هل ثبت أن النبي زارهم وقرأ عليهم القرآن؟ الجواب لا، الجواب لا. إذن النبي ترك الفعل ده مع وجود المقتدي كما يزعمون أنها رحمة ولم يفعل، يبقى نقول لك الترك هو السنة، يبقى لا يجوز الفعل، لا يجوز الفعل. الصحابة الكرام رضي الله عنهم، هل ثبت أن أحدهم ذهب إلى قبر ميت وقرأ عليه القرآن؟ الجواب لا أبدا. يقول لك ما هو الإمام أحمد ابن حنبل أجاز، نقول له انتظر بس، أولا لم يثبت عن أحمد أنه أجاز. طب ثبت، هنمشي معاك واحدة واحدة. أحمد أجاز والنبي لم يجيز، ناخد قول أحمد ولا قول النبي؟ ده أنا عندي نصوص، عندي منهج. الإمام مالك قال كلامنا يؤخذ منه ويرد إلا صاحب هذا القبر، وأشار لقبر النبي. الشافعي قال إذا صح الحديث فهو مذهبي. أبو حنيفة قال إذا رأيتم قولي خالف قول النبي فاضربوا بقول عرض الحائط، وكذلك قال الإمام أحمد. قال الإمام إذا ثبت الحديث فهو مذهبي. إذن لو أي قول لأحد العلماء تعارض مع قول النبي وفعل النبي، نقدم مين؟ قول النبي وفعل النبي. ديننا قال الله قال رسوله. إذن يا إخوة، قضية قراءة القرآن على الأموات ليست من السنة، بل هي محدثة ومن البدع. فأنت تريد أن تقدم خيرا للميت، فإذا بك تسيء وربما يكون سببا في الشر والعياذ بالله رب العالمين. خلاص، فنقول لك ما تقرأ القرآن، إنما تذهب بضوابط الشرع، تدعو للأموات. يبقى النبي لما أجاز زيارة القبر أجاز بالضوابط دي، تذهب للدعاء، تتحلى بضوابط الشريعة، لا تخالف، مش يبقى بقى في اختلاط وفي فتن وفي تهريج والناس يدخنوا هناك ومشغل الموبايل في موسيقى، انت رايح كبور يا اخي، ليها حرمه، فتروح باداب الاسلام. اذا حديث النبي كنت قد نهيتكم عن زياره القبور الا فزوروها، يبقى نهيتكم ده كان حكم سابق، بعد منه جه حكم ايه؟ زوروا القبور. يبقى الحكم التالي ده اللي هو جه بعد حكم النهي يلغي زيارة يلغي النهي عن زيارة القبور، ويقول لنا أن زيارة القبور جائزة بضوابط الشرع، فده اسمه الناسخ. وإيش؟ الناسخ والمنسوخ: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثله. فلما يجي حديث أبي بن كعب ده اللي معانا اللي بيناقش بيه الجماعة اللي هم قالوا أن رطوبة فرج المرأة نجسة، وبيناقشوا بأدلة الجمهور وقالوا لنا كده، حديث أبي بن كعب أنه قال يا رسول الله إذا جامع الرجل المرأة فلم ينزل قال يغسل ما مس المرأة منه ثم يتوضأ ويصلي. الحديث ده منسوخ. يعني منسوخ؟ يعني اتلغى الحكم به، أصبح الحكم على قول النبي إذا مس الختان الختان وجب الغسل، وجب الغسل. يبقى إذن دليلكم هذا منسوخ لا تقوم به حجة. قالوا إيه كمان؟ سئل عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه أرأيت إذا جامع الرجل امرأته ولم يمني، يعني ما نزلش المني، لم ينزل، قال عثمان يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره. قال عثمان سمعته من رسول الله. نفس الحديث ده أيضا منسوخ بالحديث الذي ذكرت، إذا مس الختان الختان وجب الغسل. قالوا أيضا إن رطوبة فرج المرأة متولدة من محل النجاسة فكانت نجسة. قالوا أيضا لأنها ماء في الفرج لا يخلق منه الولد أشبه المذي، والمذي عندنا نجس فهو نجس. ده كلام الفريق الثاني اللي قالوا إن رطوبة فرج المرأة إيش؟ نجسة. نيجي نناقش استدلالاتهم دي. قال الجمهور أن الحديث المذكور منسوخ يدل على نسخه ما ورد عن أبي بن كعب، إنما جعل ذلك رخصة للناس في أول الإسلام لقلة الثياب ثم أمر بالغسل ونهي عن ذلك. يعني جاء الأمر بإيش؟ بالغسل. فهنا صريحة النص عن أبي إن الحديث اللي أنا ذكرته لكم ده كان في أول الإسلام ثم نسخ واتلغى الحكم وجاء الأمر بالغسل أو بالغسل. قال الجمهور أيضا إن وجود هذه الرطوبة في الفرج أمر ضروري، لأن الفرج لابد فيه من سوائل ترطبه كسائر المنافذ في الجسد مثل العين والأذن والأنف. هتجد التجربة دي فيها سائل من الداخل، العين فيها الدموع، كذلك الأذن فيها الصماغ، والأنف فيه المخاط، فلازم يكون فيه رطوبات معينة، كذلك في الفرج. وبعدين إن فرج المرأة يا إخوة مجرى البول مستقل عن الفرج، الفرج اللي هو الجهاز التناسلي مستقل عن مجرى البول، فما ياخدش حكم إيش؟ مخرج البول. خلاص، عشان كده قالوا إن الراجح أن رطوبة فرج المرأة طاهرة وليست بنجسة. دي المسألة الأولى. طب المسألة الثانية، هل هي تنقض الوضوء أم لا؟ دي مسألة أخرى في هذا الباب. أيضا اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين. الجمهور على أن تلك الرطوبة طاهرة وتقتضي وجوب الغسل، الوضوء عفوا، تنقض الوضوء، يبقى لابد من الوضوء، يبقى عند الجمهور يجب الوضوء. القول الثاني ابن حزم تبناه وغيره أنها لا توجب الوضوء كمان، يعني ما تتوضاش لأنها لا تنقض الوضوء. طبعا لما يكون عندي في المسألة قولان، ودي بقى قضية مهمة أول طالب العلم برضو ينتبه لها، إذا اختلف العلماء في مسألة على قولين، القول الأول بالمانع والقول الثاني بالجواز، يعني القولان على النقيض، ده يقول لك حرام وده يقول لك حلال، ده يقول لك يجوز وده يقول لك ممنوع، إيه العمل؟ إيه العمل؟ قال العلماء في قاعدة مهمة أوي كده اسمها الخروج من الخلاف مستحب، الخروج من الخلاف مستحب، يعني إن قربها شوية كده، فريق قال لك حرام وفريق قال لك حلال، صح؟ في مسألة واحدة نقول لك لازم يكون أحد الفريقين على صواب والتاني على خطأ، لأن الصواب واحد لا يتعدد، صح كده؟ ده بيقول لك حرام وده بيقول لك حلال، لازم واحد منهم يكون صح ولا إيه؟ والتاني غلط، ما ينفعش، هيجتمع النقيدين إزاي؟ واحد بيقول لك ما حرام وواحد بيقول لك حلال، يبقى أحدهما صح والتاني إيش؟ خطأ. ماشي كده؟ واحدة واحدة هو. طيب لو كان اللي قال حرام هو الصح وأنا خدت بالقول السابق يقول لك إيه؟ حلال. ماشي كده؟ لو جيت يوم القيامة وعيتي سودة ولا لأ؟ ضيعت، لأن الحكم ده ضيعته طول عمري وكان المفروض ما أعملوش، وأنا كنت بعمله على إنه جائز صح؟ وهو حرام، فتبقى مشكلة كبيرة عندي صح؟ طب لو كان اللي قال حلال هو اللي صح وأنا أصلا امتنعت منه لأن اعتقادي إنه حرام، هل علي حرج؟ أمره ما عملتوش خلاص مش مشكلة، يعني قربها شوي. الجماعة دول قالوا لنا إن رطوبة الفرج تنقض الوضوء، ماشي كده؟ وابن حزم قال لك لا تنقض الوضوء. المرأة خدت بقول ابن حزم، فضلت طول عمرها تصلي بلا وضوء في المسألة من رطوبة الفرج، ماشي كده؟ وجينا يوم القيامة إن الصحيح إن رطوبة الفرج بتنقض الوضوء، يبقى صلاتها كلها إيه في الفترات دي؟ باطلة. باطلة، بتصلي بنجاسة أو بتصلي بعدم وجود رفع الحدث، يبقى صلاتها كلها إيش؟ باطلة. طيب لو هي خدت بقول اللي قال يجب تتوضي وتوضت مع كل صلاة وكان الصح إنه هو إيه؟ مفيش وضوء، هي كده غلطت؟ ولا الوضوء زيادة نور؟ يبقى هي كده في بر الأمان ولا لا؟ أهو ده معنى قاعدة الخروج من الخلاف مستحب. يعني واحد بيقول لك حرام واحد بيقول لك حلال، خليني مع اللي بيقول حرام، مش هعملها مش هعملها خلاص كده. والله لو كانت حلال مش مشكلة عندي، أنا ما عملتش حاجة حلال وما عملتهاش ولا إيه؟ مباحة وأنا مش عملتهاش. إنما لو كانت حرام وعيتي سودة إذا كنت أنا عملت التانية دي بقى ضيعت عمري. عشان كده نقول لك دايما لطالب العلم بقى دايما يسألنا في المسألة دي، عم الشيخ لو اتنين من العلماء اختلف في مسألة وأنا ما عنديش القدرة على الترجيح بين الأقوال صح كده، نقول لك الخروج من الخلاف مستحب. واحد بيقول لك حرام واحد بيقول لك حلال، خليها حرام يا ابني، ما دام ما عندكش القدرة على التمييز ما تعملهاش، ابعد عنها عشان ترتاح وتسلم من الخلل. طب إذا كنت طالب علم نقول لك لا، إذا كنت طالب علم وعندك القدرة على الترجيح هنيجي بقى الحديث النبي استفتي قلبك وإن أفتوك. استفتي إيه؟ يعني استفتي، لأن بعض الناس بيفهم هذا الحديث فهما خاطئا، بيفكر يتبع هواه. يعني واحد قال له حرام واحد قال له حلال، أنا عاجبني حتة حلال دي فروح أعمل، لا ده معنى استفتي ان انت عالم، لان الفتوى بتكون لمين؟ للعلماء مش لاي حد. فلما يقول لك استفتي قلبك يعني قلبك قلب ايه؟ عالم، يعني انت طالب علم متقن عندك فهم للنصوص، فتجمع ادله الفريق ده وادله الفريق ده وترجح بينها وفق العلم، فاللي يترجح لك بالدليل هو ده اللي تعمله، يبقى قلبك افتاك بالعلم. مش واحد من العوام يقول لك استفتي قلبك، لا ده مجرم، ده قلبك ايه؟ واحد فاسق يقول لك استفتي قلبك يا مجرم انت، الفتوى لا تكون الا العلماء. فالنبي قال استفتي قلبك يعني قلبك قلب ايه؟ عالم. ده قال الكلام ده لصحابي من فقهاء الصحابه، يعني انت عالم الان وعندك العلم، لما يجي قولان مختلفان تجمع الادله وترجح وفق الدليل القوي وتعمل بيه، مش لاي حد نقول له استفتي ايش؟ قلبك. احنا فهمنا خطا. ففتوى القلب معناه ان ده رجل عنده علم ومتقن ويستطيع الترجيح بين الأدلة، فلما يحدث خلاف بين عالمين نقول له اجمع الأدلة ورجح. زي ايه كده؟ نقربها شوي. الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى في كتابه الموسوم بالعلم ذكر مسألة جميلة قوي في هذا الباب، وهي قضية حديث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم عندما قال لأصحابه لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. حديثه كان بعد الأحزاب وربنا أكرمهم ونصرهم على الأحزاب، وبنو قريظة من اليهود نقضوا العهد مع النبي أثناء المعركة، فربنا أمر بقتالهم، فقال للصحابة لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، والصحابة كانوا تعبانين جدا
أسبوع كامل عمالين يحفروا خندق ليل ونهار شغل مش قادرين يمشوا. فلما قال لهم كده بدأوا يتحركوا. في الطريق حان وقت صلاة العصر. اختلف الصحابة على فريقين في المسألة دي. فريق قال ما قصد النبي تأخير وقت الصلاة، إنما قصد أن يحصنا على الجد في السير، نسرع يعني، فهنصلي في الوقت ونكمل ماشي. أذنوا وأقاموا وصلوا في الوقت. الفريق الثاني قال لا، لن نصلي إلا عند وصولنا إلى بني قريظة، وكملوا بدون صلاة. وصلوا بعد صلاة العشاء، فصلوا العصر قضاء ثم المغرب ثم العشاء. لما علم النبي بأمر الفريقين أقرهما. أقرهما يعني إيه؟ لأن دي مسألة اجتهادية، والنبي قال إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. يعني كلا الفريقين مأجور وليس كلا الفريقين مصيب. لازم فريق على صواب وفريق على خطأ، إنما عشان في مقام اجتهاد فله أجر الاجتهاد، لأن المسألة إذا كانت اجتهادية اجتهد فيها العالم، إن ربنا وفقه للصواب له كم أجر؟ أجران، أجر الاجتهاد وأجر الصواب. طب إذا اجتهد فأخطأ له أجر الاجتهاد فقط، إنما مش الخطأ، الخطأ غير مأجور عليه، إنما له أجر الاجتهاد. فالشيخ العثيمين قال لك طب المسألة دي لا شك أن أحد الفريقين على صواب وأن الفريق الثاني على خطأ، طب يا ترى أي الفريقين كان مصيبا وأيهما كان مخطئا؟ وفق الترجيح الفريق الذي صلى في الوقت هو الذي على صواب، والفريق اللي أخر صلاة العصر إلى العشاء هو اللي على خطأ. إيه دليلك على المسألة دي؟ تعالوا نشوف. قال الله تعالى في كتابه حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. أمر بإيه؟ بالمحافظة على الصلاة في وقتها. وفي آية أخرى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يعني لها وقت محدد. وأمرنا خاصة بالحفاظ على الصلاة الوسطى. طب إيه هي الصلاة الوسطى؟ صلاة العصر. ده لسه في موقعة الأحزاب دي النبي بيّن لهم أن الصلاة الوسطى صلاة إيش؟ العصر. لأن لما كانوا بيحفرون الخندق أثناء العمل وجهد العمل انشغلوا عن صلاة العصر حتى غربت الشمس. سيدنا عمر قال للنبي يا رسول الله غربت الشمس ولم نصلي العصر، وعمين يشتغلوا. فالنبي قال ملأ الله أجوافهم نارا، شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. صلاة إيش؟ ثم أمرهم بالوضوء وأذن وأقام وصلى بهم العصر ثم المغرب. فالنبي أكد أن الصلاة الوسطى هي صلاة إيه؟ العصر. والقرآن أمرنا بالحفاظ عليها فين؟ في الوقت. يبقى اللي أخذوا النصوص دي مع النص النبي قاله فهموا أن النبي يقصد الإسراع مش تأخير الوقت، عشان كده صلوا في الوقت. يبقى دول هم اللي على صواب ولهم كم أجر. الفريق الثاني اللي صلى بعد العشاء له أجر الاجتهاد، لكن أخطأ في الحكم، أخطأ في الحكم. عشان كده بنقول اللي عنده القدرة على الترجيح وده اللي يستفتي إيه بقى؟ قلبه. خلاص كده طالب علم متقن يروح جايب كده حديث النبي ده لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، ويشوف اختلاف الصحابة حوله، ويجمع بقية النصوص من الكتاب والسنة، ويبدأ يرجح وفق الدليل القوي، فيقول لك الصواب مع الفريق الأول الذي صلى في الوقت، فده معناه استفتي قلبك. يبقى استفتي قلبك للعلماء، لطالب العلم المتقن مش لعوام الناس ولا بسطائهم. طب يا عم الشيخ أنا راجل عامي جدا جدا وبسيط وما فهمش الكلام الكبير ده، ولا أعرف حاجة اسمها قاعدة الخروج من الخلاف مستحب وا 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 وا، واختلف عالمان في مسألة. نقول لك أنت مثلك أن تقلد. أنت مكنت من سؤال أكثر من عالم ثقة للوصول للحق بالدليل، افعل. طب لم تتمكن وأنت الآن بين قولين لعالمين، نقول لك إلزم أوثقهما عندك دينا وورعا وفهما واعمل بقوله، لأنك مقلد الآن وعجزت عن السؤال أو عجزت عن الوصول للترجيح، فشأنك التقليد حتى تتعلم. وكما ذكرت لك اسأل وأكثر من السؤال حتى تصل للصواب بدليله القوي، لأن ديننا دين دليل. إذن خلاصة الأمر أن رطوبة فرج المرأة طاهرة وأنها تنقض الوضوء، فعلى المرأة أن تتوضأ منها، على المرأة أن تتوضأ منه. لذلك أنقل لكم كلام الشيخ العثيمين في المسألة دي، كلام طيب. فأذكره لكم من باب الفائدة. فصل الشيخ العثيمين رحمه الله حكم المسألتين السابقتين فقال: الظاهر لي بعد البحث، بعد إيش؟ البحث. مين اللي بيتكلم ده؟ الشيخ العثيمين. الظاهر لي بعد البحث، جماعة النصوص والأقوال وأقوال العلماء، أن السائل الخارج من المرأة إذا كان لا يخرج من المثانة أي مجرى البول وإنما يخرج من الرحم فهو طاهر. أدي أول مسألة، هو إيش؟ طاهر. طيب، ولكنه ينقض الوضوء وإن كان طاهرا، لأنه لا يشترط للناقض للوضوء أن يكون نجسا. الريح ناقض الوضوء صح؟ وليس بنجس، ده هوى. عارفين الريح طبعا. طيب الحمد لله، ينقض إيش؟ الوضوء، وليس بنجس، ده هوى، غازات بتطلع صح؟ غازات. وكذلك رطوبة فرج المرأة، كذلك رطوبة فرج إيه؟ المرأة ليست نجسة. قال: فهي كالريح تخرج من الدبر وليس لها جرم، ومع ذلك تنقض الوضوء. على هذا إذا خرج من المرأة وهي على وضوء فإنه ينقض الوضوء. كانت متوضية وشعرت بالسائل ده، رطوبة الفرج نزلت، نقول لها اتوضي، نقول لها إيش؟ اتوضي، لأنه بينقض الوضوء. وعلى هذا إذا خرج من المرأة وهي على وضوء فإنه ينقض الوضوء وعليها تجديده، فإن كان مستمرا فإنه لا ينقض الوضوء، ولكن لا تتوضأ للصلاة إلا إذا دخل وقتها وتصلي في هذا الوقت الذي تتوضأ فيه فروضا وتقرأ القرآن وتفعل ما شاءت ما يباح له، كما قال أهل العلم نحو هذا في من به سلس البول. يعني إذا كان مستمر عليها فبتاخد حكم إيش؟ من به سلس بول. صاحب سلس البول بوله لا ينقض الوضوء لأنه معذور، فبيتوضأ لكل صلاة عند دخولها ويصلي حتى وإن نزل عليه البول. ليه؟ لأنه عنده علة ومرض. كذلك المرأة اللي عندها رطوبة مستمرة نقول لها توضي عند كل صلاة وصلي حتى مع نزول تلك الرطوبة، فلا تؤثر على صحة وضوئك، هتاخدي حكم من به سلس البول. قال: هذا هو حكم السائل من جهة الطهارة فهو طاهر، لا ينجس الثياب ولا البدن. وأما حكمه من جهة الوضوء فهو ناقض للوضوء إلا أن يكون مستمرا عليها، فإن كان مستمرا فإنه ينقض الوضوء، لكن على المرأة ألا تتوضأ للصلاة إلا بعد دخول الوقت وأن تتحفظ. يعني الشيخ عثمان يرى كمان إن مع استمراره ينقض وتتوضأ كل صلاة عند دخولها. بعض العلماء قالوا إذا استمر فبيأخذ حكم المعذور فلا ينقض ولكن تتوضأ عند كل صلاة. قال: أما إن كان متقطعا وكان من عاداته أن ينقطع في أوقات الصلاة فإنها تؤخر الصلاة إلى الوقت الذي ينقطع فيه ما لم تخشى الوقت، أي فوات الوقت، فإن خشيت خروج الوقت فإنها تتوضأ وتتلجم، يعني تتحفظ، تحط تحفظ عشان الماء ده ما يجيش على الثياب أو ما يخرجش، ماشي، تتحفظ وتصلي، ولا فرق بين القليل والكثير لأنه كله خارج من السبيل فيكون ناقضا قليله وكثيره. وأما اعتقاد بعض النساء أنه لا ينقض الوضوء فهذا لا أعلم له أصلا إلا قولا لابن حزم ولم يأتي عليه بدليل. يعني ابن حزم لما قال هذا القول لم يأتي عليه بدليل. قال: فإنه يقول إن هذا لا ينقض الوضوء ولكنه لم يذكر لهذا دليلا، ولو كان له دليل من الكتاب والسنة أو أقوال الصحابة لكان حجة. وابن حزم قال كده برضو، قال ما فيش دليل من الكتاب ولا من السنة ولا من الإجماع على أنه ناقض الوضوء، فعشان كده قال لك لا ينقض، ده ابن حزم.
لكن كما ذكرت لكم قول الجمهور أقوى، وعلى المرأة أن تتوضأ من رطوبة الفرج الداخلية وتعلم أن حكمها الطهارة وليست نجسة، والله أعلى وأعلم هذا عن قضية الرطوبة الداخلية لفرج المرأة المسلمة أو غيرها، وحكمها بالنسبة للنجاسة أو الطهارة، وحكمها بالنسبة لنقض الوضوء بهذا القدر. هنكتفي في هذا اللقاء، فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.